نعم، إلى نقد عثمان الدارمي على المريسي الجهمي الخبيث وبالثلج أيضا وأعوان هؤلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذونه. يقول له الآن: أنت أتيت بكلام كذب على معاوية، والكلام كما كذبوا أيضا على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذبوا أيضا على أبي يوسف. فقال علماؤنا شيخ هشام بن حسان قال ابن سيرين دين، إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذونه. فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت الله تعالى وقد طعنت في دينه ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية حتى تعرضت في التابعين، فقلت: ألا ترى ابن عمر قال لغلام: انظر أن أنا ألا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وهذا لم يصح أصلا. رواه ابن عساكر من طريق عبد الله بن عيسى خلف عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر قال. وفي إسناد أبو خلف الخزاز قال أبو زرعة: منكر الحديث. قال: ليس بثقة. وفي كذلك يحيى البكاء وهو متروك. يعني شوف، يتمسكون بما لا روح فيه. وقد ضعفه الدرقطني وغيره. نعم. تؤمن حواليك من الجهال انه اذا قيل هذا في مثل عكرمه فقد بطلت الروايات كلها، ويظن برواتها كلها ما ظن ابن عمر رضي الله عنه بعكرمه. خبيث اراد ذلك. فيقال لهذا المعارض: ان كان ابن عمر يجوز توهما على عكرمه في دعواك، فما لك راحة في رواية غيره، يعني ابن عباس وغيره، مما يغيظك ممن لا تجد السبيل إلى الطعن عليهم، من سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود وجابر بن زيد وغيرهم. هؤلاء كلهم ثقات أثبات. والعجب منك إذا تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس فيما يبطل دعواك، وتحتج الإقامة دعواك برواية بشر المسيح المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم ابن أبي نعيم الذي لا يدرى من هم. وكفاك شيخ الصنعة إمام الشأ الذي اعتمد رواية عكرمة عن ابن عباس البخاري، وعن كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وما أشبهه من الأسانيد التي اجتمع أهل العلم على تركها. فكل ما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفا صار عندك في حد القبول، وما خالف رأيك منها صار متروكا عندك وإن كان عند الفقهاء في حد القبول. هذا ظلم عظيم وجور جسيم. نعم، هو أنا يعني أيضا عثمان الدرمي يكلمه على أنه شخص، على أنه يحترم، على أن عقله يحترم، والحقيقة أن ذلك غير وارد. هذا كذاب يكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكذب على الله ويكذب على رسوله ويحرف الكلم عن مواضعه. قال: وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبقها إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل حديث. ولو حلف رجل بطلاق امرأتي أنه كذب لطلقت امرأته. ثم قلت: لو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته. فقال هذا المعارض الناقد على نفسه: قد أبطلت دعواك هذه جميع بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجت بها من لضلالاتك، ومن لم تحتج ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويل لقد سننت للناس سنة وحددت لهم في الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك. ولو جب على 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 كل مختار من الأئمة في دعواك ألا يختار منها شيئا حتى يبدأ باليمين بالطلاق امرأتي، فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب البتة. فإن كان شيئا طلقت به امرأته استعمله، وإن لم تطلق تركه. ويلك، إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها، هم لا يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله البتة أو على أضعفها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله البتة، ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في الأخبار. يعني مسألة على الظنون الأحفظ منها، والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم، ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها طلاق نسائهم مرفوعة عنهم حتى ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم وكافر. ففي دعواك يجب على القضاة والحكام ألا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته إن الشاهد به قد صدق، وأنه إن حلف عليها بطلاق امرأته إنها كذب لطلقت امرأته. من قال بمثل هذا؟ ومن يقول أن هذا أصلا طريق من طرق التثبت والتبين؟ ففي دعواك يجب على القضاة والحكام ألا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته إن الشاهد به قد صدق، أو أنه إن حلف عليها بطلاق امرأته إنها كذب لطلقت امرأته. ويحك من سبق لهذا التأويل من أمة محمد في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها، إنما يجب على القاضي أن يفحص عن الشهود وإحتاط، فمن عدل عنده منهم حكم بشهادته، وإن كان كاذبا في شهادته في علم الله بعد ما لم يطلع القاضي منه على ذلك، وترد شهادة المجروح وإن كان صادقا في شهادته في علم الله بعد ما لم يطلع القاضي على صدقه. وكذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من رواتها لا ما تأولت أنت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك عليه. وادعى المعارض أن من الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة مستشنعة لا يجوز إخراجها. طب أيها الفقيه، لما مستشنعة؟ لما لا يجوز إخراجها؟ فألف منها أحاديث بعضها موضوعة وبعضها موضوعة وبعضها مروية تروى وتوقف لا تقدم على تفسيرها. يوهم من حواليه من الأغمار أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم بأسرها مروية منها، مما يغيظ الجهمية في الرؤيا والنزول والصفات التي رواها العلماء المتقنون ورأوها حقا سبيلها سبيل هذه المنكرات التي لا يجوز إخراجها. يعني يأتي بالغث ويقول باقي الأحاديث على كذلك، والحديث جاءت بيد الله والتصريح بالعين والتصريح بالوجه والتصريح أيضا بالنزول والمجيء والإتيان والفرح والغضب والضحك، هذا كله يقولون مثل هذا الموضوع مثل هذا الموضوع. ثم أقبل بعدما أقر أنها منكرات مستشنعة يفسرها ويطلب لها مخارج يدعو إلى صواب التأويل في دعواه. ويحك أيها المعارض، وما بدعواك إلى تفسير أحاديث دعمت أنها مستشنعة لا أصل لها عندك ولا يجوز التحدث بها، فلو دفعتها بعلالها وشنعها عندك كان أولى بك من أن تستنكرها وتكذب بها ثم تفسرها ثانية كالمثبت لها على وجه من الوجوه أو وجوه المعاني من المحال والضلال الذي لم يسبقك إلى مثلها أحد من العالمين. فادعيت أن من تلك المنكرات ما روى أسامة عن هشام ابن عروة عن أبي عن عبد الله عن عمرو ابن عمرو قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. أعوذ بالله. قال قلت وبعضهم قال من شعر الذراعين والصدر. وكل هذا فيقال هذا المعارض إذا كان الحديث عندك من المنكرات التي تترك من أجله جل الروايات فلما فسرته وكأنك تثبته؟ فقلت تأويله عندنا محتمل على ما يقال في أسماء النجوم الذي يسمى منها الذراع والجبهة. سبحان الله، وهذا من باب التحريف طبعا. وبهق قال هذا هذه الاثار متلقاه من 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 اليهود. وحكى المعارض استنكرت حديث تفسيرك انكر منه. اخلق الله الملائكه من نور النجوم وشعورها التي يسمى منها الذراع والجبهه، ام للنجوم شعور فيخلق منها الملائكه؟ لقد اغرضت بهذا التفسير على جميع المفسرين واندرت وكدت ان تقلب العربيه ظهرا لبطنها ظهرها لبطنها ان جازت عليك هذه المستحيلات ان الله خلق الملائكه من شعور النجوم الذي تسمى منها ذراعا او تسمي منها تسمي منها ذراعا. ثم احتجشت في رد اثار النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيه طلبها والاشتغال بجميعها بحكايه حكيتها عن سفيان الثوري انه قال ليس هذا الحديث من عداد الموت، هو بقول شعبة إن هذا الحديث سيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. شعبة يريد أن أهله يضيعون العمل بما يسمعون منه ويتشغلون بالمكاثرة والاصل في العمل العلم ان تعمل به، هاتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. يا اهل الحديث ادوا زكاه الحديث على كل 40، اعملوا بحديث واحد. قال بقول مبارك: اللهم اغفر لي رحلتي في الحديث، فتوهمت ان قولهم هذا طعن في الاثار وكراهيه منهم لجمعها. كيف ذلك وابن مبارك يقول يعيش لها الجهابذه، والامير قال يعيش لها الجهابذه، او ابن مبارك وابو اسحاق الفزاري. قد اخطات الطريق وغلطت في التاويل، لانه ليس تاويل هذه الحكايات عنهم انهم لم يعدوا هذه الاثار من اصول الدين، وانهم لم يروا طلبه افضل الاعمال، ولكن خافوا ان يكون قد خالط ذلك بعض الرياء والعجب والاستطاله به على من دونهم فيه، او انهم اذا جمعوها وكتبوها لم يقوموا بالعمل بها الذي يجب عليهم. وصحيح هذا التاويل، نعم، فانما ازروا فيما حكيت عنهم بانفسهم لا بالعلم بالاحاديث كما تفعل انت واصحابك. ولو كانت هذه الروايات عنهم من سيء الاعمال كما ادعيت عليهم ما صنفوها ونقلوها الى الانام ولا دعوهم الى استعمالها، نعم، وما حرصوا على عقد المجالس وتبليغ كل ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيشركون في الاثم ما وقعوا فيه. ومن يظن بهم الا جاهل مثلك بعد الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حدثوا عني ولا حرج، وقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فاداها غيره وبلغ خيره، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. طلب العلم فريضه على كل مسلم. ما سلك رجل طريقا يبتغي به علما الا سهل الله به طريقا الى الجنه، ان الملائكه تضع اجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع. كل هذه فروعه والنقل واجب في هذا الباب. قال: بلغوا عني ولو آية. فقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم بلغيها وأدائها إلى من لم يسمعها علم يقين، فليبلغ الشهاد الغائب. يقينا أن ما حكيت عن سفيان، يقينا يبين لنا يقينا ما أن ما حكيت عن سفيان وشعبة بن المبارك على خلافة أولته. ويحكي إنما قال القوم هذا تخوفا عن أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا منه الكثير فلم يوفقوا لاتباعه كما يحب، ولم يتخلفوا بأخلاق العلماء الصالحين قبلهم من السكينة والوقار والورع والعبادة، ولم يتأدبوا بأحسن آداب. يعني ما نقل عن الثور وعن غيره والذم في الرحلة وغير ذلك أن نحصل دون أن نعمل، أو أن يتخذ الحديث مهنة لا عبادة لله لا في علاه، وإلا فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتح. نقف عند هذا.